بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 79 و100 على 68 و5000، وهو الشريط 74 من شرح العقيدة الطحاوية.
هكذا وفق الله وألهم ذلك الشيخ الوقور الذي خالف برأيه جميع الصحابة هذه القصة، مما استدل به أهل العلم على أن ولي الأمر إذا تثبت وغلب على ظنه ورأى أن رأيه هو الأرجح له أن يخالف جميع المستشارين، والإشارة غير ملزمة والشورى غير ملزمة، على رجال الشورى أن يقدموا آراءهم. إن كان رأى ولي الأمر بأن رأيهم هو الصواب والحق عليه أن يأخذ، وإن كان الموقف حساسا هذا الموقف وما يشبه ذلك، ورأى أن إجراء التشاور والسماع إلى كلام الناس يفوت الفرصة، ورأى المبادرة بالتنفيذ عليه أن يفعل ذلك، يتأول بذلك قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا أبو بكر، وهل مثل هذا يقال في حق أبو بكر في النار؟ ماذا يحكم المسلم على من يقول أبو بكر في النار وعمر في النار وعثمان في النار؟ كفر بواح، لأن هذا تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تكذيب خبر الله وخبر رسول الله كفر. لذلك أهل السنة والجماعة ينزلون الصحابة منازلهم بالنسبة للخلافة محل إجماع، ترتيب الخلافة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، وتفضيل أبي بكر وعمر محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، وإنما وقع الخلاف بين بعض أهل العلم في التفضيل بين عثمان وعلي، في التفضيل لا في الخلافة، فرق بين الأمرين. بعد أن اتفقوا على تقديم عثمان في الخلافة اختلفوا في تقديم علي في الفضل أيهما أفضل، ولعلنا ذكرنا لهذا الخلاف سببا في بعض الدروس السابقة. وأهل السنة والجماعة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف كما شرحنا الآن. العدل هكذا ينظر إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفيما قاموا به، هذا العدل وهذا الإنصاف، والإنصاف من الإيمان لا بالهوى والتعصب. أما ما فعلته الروافض إنما هو اتباع للهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. جاءهم العلم، هم كذلك هؤلاء الروافض جاءهم العلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا مكانة أصحابه، مكانة الخلفاء الراشدين. وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، من هنا تستطيع أن تأخذ تفسير السلف. إذا السلف الصحابة والتابعون، هذا بالإجماع، ويدخل معهم أحيانا تابع التابعين، وبصفة خاصة الأئمة، أئمة تابع التابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري، هؤلاء من كبار، هذا من كبار التابعين الحسن البصري، وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة، الشهادة بدعة، أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار، كما شهدت الروافض على أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من كبار الصحابة أنهم من أهل النار أو أنه كافر، ولو من دونهم. لا يجوز أن تشهد على معين من المسلمين بعد أن نطق كلمة التوحيد أن تشهد عليه بأنه من أهل النار أو أنه كافر بدون علم بما ختم الله له به. هذا الكلام فيه نوع من الإجمال، لا بد من التفصيل. لا يجوز الشهادة على معين من المسلمين قبل أن تعلم ما ختم الله له به. من علمت بأنه مات على الكفر وكافر بالله قبل أن يتوب تشهد عليه بالنار لأنه كافر، كما تشهد بالنار على أبي لهب وأبي جهل. كل من علمت أنه كان كافرا أو كان مسلما فارتد ثم مات على ردته تشهد عليه بالنار لأنه مات كافرا. مسألة الشهادة بالنار غير مسألة تكفير معين، فتكفير المعين كذلك لا يجوز إلا إذا علمت بأنه ارتكب مكفرا. إذن لا بد من هذا التفصيل، لا يجوز تكفير معين إلا إذا ارتكب مكفرا لا يعذر فيه بجهل وليست له شبهة. إذا سمعت إنسانا يسب الله ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب الدين الإسلامي تحكم عليه بالكفر. إذن القول بأنه لا يكفر معين، هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه. لا يكفر معين أي ما لم تتأكد بأنه لا عذر له فيما ارتكب وتورط فيه من المكفرات وليست له شبهة، أي إذا توفر الشرط وانتفى المانع لك أن تكفر معينا. لو سجد مسلم عادي لصنم لضريح وأنت ترى وتعلم بأنه يعيش بين المسلمين فلا عذر له تكفره. السجود لغير الله ردة، شرك، كفر بواح، سب الله عز وجل وسب رسوله عليه الصلاة والسلام تكفره وهو معين، ما لم يكن معذورا. كان كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في مناطق نائية عن الإسلام والمسلمين ولكنه ينتسب مجرد انتساب إلى الإسلام، لا يعرف نواقض الإسلام ولا يعرف من الإسلام إلا مجرد الانتساب، مسلم بشهادة الميلاد، مثل هذا قد يتأنى معه حتى تزول عنه الشبهة. وأما إنسان عادي يعيش بين المسلمين هكذا ثم تصدر منه هذه الكلمة سب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام والدين الإسلامي أو السجود لغير الله يكفر وهو معين. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان، لماذا؟ لأن حبهم امتثال لأمر الله تعالى فيما تقدم من النصوص، قد تقدمت نصوص فيها الثناء على محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه محمد رسول الله والذين معه الآية. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، ترمونهم كما يرمي الإنسان الغرض بالسهام، تسبونهم وتنالون منهم. هذا ما يدعو فيه بعض المؤرخين وبعض الذين يكتبون في السير الذين نسبوا أنفسهم حكما بين الصحابة يمدحون هذا ويذمون ذاك، هذه مخالفة لهذا النهي الصريح الله الله لا تتخذوا أصحابي غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. إن أردت السلامة لا تخب فيما جرى بين الصحابة ولا تشتغل بأن تفضل زيدا على عمرو وتخطئ زيدا وتصوب عمرا، لا تشتغل بهذا، لم تكلف بهذا، هذا تدخل منك فيما لا يعنيك. واجبك أن تحبهم طالما علمت أنه صحابي كائنا من كان من آل البيت ومن غيرهم، متقدم متأخر، الذين آمنوا وقاتلوا وأنفقوا قبل الفتح ومن بعدهم، صغار الصحابة وكبارهم. طالما هو صحابي عليك أن تحبه لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اعمل بهذا النص، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. بغض رسول الله عليه الصلاة والسلام كفر، ومن آذاهم فقد آذاني. كلام صريح، من آذى أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد آذى رسول الله، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولكن الله حليم، يمهل ولا يهمل، يعطي العبد مهلة لعله يتوب ويندم، فإن لم يتوب أخذه أخذ عزيز مقتدر. فليخف من الله ومن عذابه وأخذه الذين يقعون في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعلق الشارح في مسألة علمية فيقول: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله. المراد بالشيخ الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي حنفي المذهب، يقول: لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل على كلامه داخلا في مسمى الإيمان، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، أي كما هو مذهب الجمهور أهل السنة والجماعة. وقد تقدم في كلامه، في كلام الشيخ الطحاوي، أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية هنا مجازا. المسألة: يختلف الإمام أبو حنيفة وأصحابه مع الجمهور، مع جمهور أهل السنة، في تعريف الإيمان. الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. تصديق بالقلب أصل الإيمان، هذا التصديق، ولكن التصديق يحتاج إلى التصديق، لأن التصديق عمل قلبي، ودعوى الإيمان بالقلب إن لم يوجد ما يصدقه لا تقبل. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. أعمال الجوارح وقول اللسان شواهد لتصديق، شواهد لصدق التصديق، ليكون تصديقك صادقا، وإلا فهي دعوة. لكل إنسان أن يدعي أنه مصدق ما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقم الدليل، ائت بالبينة بأنك مصدق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا نطقت بالشهادة وذكرت الله وتلوت كتاب الله وقمت بما يؤدى باللسان يشهد لصدق ما في قلبك. وإذا تابعت ذلك بأعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأعمال، أقوالك وأعمالك شواهد لصدق تصديقك. لذلك جمهور أهل السنة والجماعة يرون بأن الإيمان يتألف من هذه العناصر الثلاثة: التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. أي الصلاة شعبة من شعب الإيمان. أقوى دليل لأهل السنة والجماعة لجمهورهم على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، جعل القول إيمانا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، جعل إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، جعل عمل القلب أيضا من الإيمان. إذن عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح كل ذلك من الإيمان، والتصديق الأساس. هذا الأساس لا يثبت إلا بشواهد وببينات. هذا مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. خالف الجمهور إمام من أئمة أهل السنة والجماعة أبطء لهذا التفريق. لا تقل مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الإمام أحمد إمام أبي حنيفة، لا، ينبغي أن تقيد مذهب جمهور أهل السنة والجماعة لئلا تخرج الإمام من أهل السنة والجماعة. الإمام أبو حنيفة لا يخرج من كونه من أهل السنة والجماعة، لكنه خالف جمهورا. فرق بين أن تقول مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب أهل السنة والجماعة، هذا التقسيم يؤخذ منه أنه ليس من أهل السنة والجماعة، والتعبير السليم هكذا: مذهب جمهور أهل السنة والجماعة ومذهب الإمام أبي حنيفة وهو من أهل السنة والجماعة، وهو منهم لكن خالفهم في هذا التعريف. ما الإيمان عنده؟ إما التصديق فقط أو التصديق والقول باللسان، أي الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. ما معنى ذلك؟ يقولون الإيمان شطر وليس بشرط، الإيمان شرط وليس بشرط، هذا تعبيرهم. الإيمان شرط للإيمان وليس شطرا من الإيمان، أي ليس جزءا من الإيمان ولكنه شرط للإيمان، إذا لم يذهبوا بعيدا. هذا الذي جعل بعض أهل العلم يرون إن الخلاف هنا خلاف صوري شكلي وليس بخلاف جوهري، حيث لم يهملوا الأعمال. الأحناف أبو حنيفة وأصحابه لم يهملوا الأعمال إهمالا، اعتبروا الإيمان أن لم يهملوا الأعمال، اعتبروا الأعمال شرطا للإيمان ولم يجعلوا الأعمال شطرا أي جزءا من الإيمان. الفرق دقيق، ولكن عند التحقيق يكون الخلاف لفظيا شكليا غير جوهري. أؤكد هذا المعنى لأن بعض صغار طلبة العلم بدأوا يسيئون الظن بالإمام أبي حنيفة فيقولون هو مبتدئ، هذا خطأ، ليس من المبتدعة بل هو من أئمة أهل السنة والجماعة، وإنما اختلف مع إخوانه في تسمية الأعمال إيمانا أو شرطا للإيمان، ليس هو من مرجئة أهل الكلام. إذا قيل هو مرجئ بل من مرجئة الفقهاء، المرجئة إثمان، مرجئة أهل الكلام هؤلاء كفار، لأنهم يرون إن الأعمال إن الإيمان لا ينفع مع الذنب، وأهملوا الأعمال ضيعوها، لم يقيموا وزنا للأعمال. مرجئة أهل الكلام لم يقيموا وزنا للأعمال، الأعمال لا قيمة لها، طالما الإنسان مصدق عمل أو لم يعمل لا يضره. إيمان أبي بكر وإيمان أفراد الناس اليوم واحد عند مرجئة أهل الكلام، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد. ولكن مرجئة الفقهاء الذين هم إخواننا أهل كوفة أبو حنيفة وأصحابه يعتبرون الأعمال اعتبارا عظيما، يجعلون الأعمال شرطا لصحة الإيمان، لذلك يجب التفريق بين المرجئتين، ولا يجوز إساءة الظن بالإمام أبي حنيفة لهذا الخلاف، وهو خلاف في واقعه خلاف شكلي صوري وليس بجوهري، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا التكفير نظير الكفر المذكور في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك. قوله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه، هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث لأنها ثابتة بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية لأنها ثابتة بالاختيار. والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجد، كأنها تريد الموت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وذكر له سياق آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته.
وحديث حذيفة.
وحديث حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال ادعي لي أخاك، ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وفي رواية قال ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. البحث في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مع بيان موقف من غلا فيهم ومن جفاهم. يقول الإمام الطحاوي بغضهم كفر ونفاق وطغيان. تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إطلاق تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، أرجو أن لا يفهم بأن كل من ابتدع فأنه يكفر، وليس هذا مراده. البدع أنواع، بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. أهل البدع والطوائف التي ابتدعت وانحرفت عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة، لأن الأمة افترقت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على 73 فرقة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها كلها في النار إلا واحدة. لا ينبغي أن يفهم من هذا الحديث أن جميع الفرق ما عدا الفرقة الناجية أنها كلها كفار. من فهم هذا أساء فهم الحديث، بل الانحراف والابتداع والضلال والإلحاد كل ذلك قد يصل إلى الكفر وقد لا يصل. هذه الفرق الثلاثة لا يحكم عليها بالكفر كلها. أهل البدع الذين أجمع أهل السنة والجماعة على كفرهم هم الجهمية الذين لا يثبتون شيئا من صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه، بل لا يثبتون لله إلا الوجود المطلق الذهني الذي لا وجود له في الخارج، وغلاة الروافض والفلاسفة. هؤلاء المبتدعة هم الذين أجمع أهل السنة والجماعة على تكفيرهم، وإلا الفرق الكثيرة وفي مقدمتها وأسوأها بعد الجهمية المعتزلة لم يحكموا بكفرهم مطلقا، ولا الأشاعرة ولا غيرهم. كذلك المتصوفة أنواع وكلهم مبتدعة لا يحكم عليهم بالكفر إلا جماعة وحدة الوجود، جماعة ابن عربي الطائي، التي زعمت بأن هذا الكون وهذا الوجود كله شيء واحد، لا فرق بين الخالق وبين المخلوق، بل كله عين واحدة. هؤلاء كفرة، أي لم يؤمنوا بوجود الله الحقيقي. من عدا هؤلاء من الفرق التي انحرفت وضلت يحكم عليها أنها ضالة وأنها مبتدعة ولا يحكم بكفرها. وقول الشارح وهذا الكفر أي تكفير المبتدع نذير الكفر المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا الكفر فيه تفصيل، من لم يحكم بغير ما أنزل الله هل يكفر كفرا بواحا؟ لأهل العلم بحث طويل، وآخر من كتب ليرجع طلاب العلم وبحث وتوسع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي هذا البلاد سابقا رحمه الله في كتيب صغير سماه تحكيم القوانين. هذا الكتيب خير مرجع لهذه المسألة وموجود في الأسواق. من لم يحكم بغير ما أنزل الله لابد من التفصيل فيه. من اعتقد أن القوانين المستوردة أو القوانين الوضعية محليا أو العادات والتقاليد والسلوب أنها أحسن وأعدل من حكم الله تعالى، أو أنها مثلها، أو أنه يجوز التحاكم إليها وتحاكم إليها، هذا يكفر كفرا بواح. أما من تحاكم إلى هذه القوانين معتقدا بحرمة ذلك وأن ذلك معصية وأن ما أنزل الله هو أعدل وأحسن وأنسب للناس، بل هو العدل وحده ولا عدل فيما سواه، مع ذلك وقع في التحاكم إلى غير ما أنزل الله، هذا حكمه حكم الإنسان الذي يدعو في المعصية وهو يعتقد أنها معصية، إيه لم يستحل لا يكفر، لأن مرتكب الكبيرة مثلا لو ارتكب كبيرة معتقدا أنها محرمة كأن شرب وهو معتقد أن الخمر حرام، يشرب وضميره يؤنبه ويعاتبه من داخل لأنه لم يستحل ولم يستبح، لا يكفر هذا كفرا بواحا، بل كفره كفر عملي، كفر دون كفر. على ضوء هذا ينبغي أن نفهم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يدل على الكفر العملي كفر دون كفر ما لم يستبح. لا يكفر المؤمن بمجرد ارتكابه كبيرة من الكبائر ولو كانت من الموبقات، لا يكفر كفرا بواحا بمجرد ارتكابه ذلك ما لم يستحل. كذلك من تحاكم أو حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ذلك حرام وأنه ظلم وجور وأن العدل كله ينحصر فيما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا كفره كفر عملي ليس كفرا بواح لا يخرج من الملة، بخلاف الذي قبله من اعتقد عدل ذلك الحكم وأنه مساوي لحكم الله أو أحسن أو يجوز التحاكم إليها استباح، يكفر كفرا بواحا. لتفصيل ذلك ارجع إلى المرجع الذي أشرنا إليه. قوله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة رغم أنوف الروافض، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام فضله وقدمه وقدمه للمسلمين ليسلي بهم في حياته عليه الصلاة والسلام، وأمر المؤمنين أن يقتدوا به، وأمر من استفتاه وأمهله أن يرجع إليه لو لم يجده كما سيأتي. أمور واضحة تدل على تفضيل رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعلى تقديمه على غيره وبعده عمر. لذلك يجب إيمانا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام تقديم أبي بكر على غيره من الصحابة وتفضيله، واعتقاد أن خلافته خلافة شرعية إما بالنفس الجلي أو بالنفس الخفيف أو بالنفس الخفي عفوا أو بالاختيار. الأرجح أنه بالنفس الجلي كما سيأتي. اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنفس أو بالاختيار. الخلاف بين أهل السنة في نوع هذه الخلافة، هل خلافة بالنفس من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو خلافة باختيار الصحابة، أن الصحابة اختاروه وأجمعوا على ذلك، سواء كان هذا أو لم يكن، سواء كان هذا أو ذلك. أي لو فرضنا لم يرد نص جلي أو خفي واختار الصحابة وأجمعوا على ذلك يكون هذا الإجماع ملزما، لأن إجماع السلف حجة من الأصول، من الأصول في الإسلام. الأصل الثالث بعد كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إجماع الصحابة حجة قاطعة، لا خلاف في إجماع الصحابة كالإجماع الذي بعدهم. وهذه المسألة مهمة جدا، وجه ذلك لأن عددهم كان منحصر ومجتمعين في مكان واحد في الحجاز، والخلاف قليل وينضبط إجماعهم. هكذا علل شيخ الإسلام رحمه الله حجية إجماع السلف الصحابة، ولعل التابعين يلعبون بهم لا تابع التابعين في حجية الإجماع. وأما فقد ثبتت هذه الخلافة بالنفس الجلي كما سيأتي، وأحيانا بالنفس الخفي كما سيأتي، وتبع ذلك الإجماع. لا تجد مسألة أقوى من هذه المسألة في معالم. لذلك مخالفة هذا الأمر والطعن في خلافة أبي بكر وفي فضله، ثم المبالغة في تكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقول بأنه من أهل النار ردة عن الإسلام، لأن في ذلك تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام وخروج على النص وتكذيب لإجماع الأمة. لذلك الموقف خطير جدا، يجب على المسلم أن يحترم إيمانه. هذا القول وهذا الموقف المنحرف لا يضر أبا بكر وغيره من الصحابة، إنما يضر قائله ويضر من ينحرف هذا الانحراف ويخالف هذه النصوص وهذا الإجماع. فذهب الحسن البصري من كبار التابعين وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، اعتبروا النصوص التي وردت أنها نصوص خفية وإشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال بالنص الجلي، والنصوص أمامنا سوف يظهر لك هل هذه النصوص جلية أو خفية. وكون النص جلي أو خفي أمر نسبي، لذلك القلف لفظي. قد يكون النص جليا بالنسبة لفهم بعض الناس، وقد يكون خفيا بالنسبة لبعضهم. إذن أمر نسبي، لأن النصوص هي النصوص التي اختلفوا فيها هل هي جلية أو خفية ليست نصوص مختلفة. النصوص التي سيأتي ذكرها هي التي اختلفوا فيها هل تعتبر خفية أو جلية، أمر نسبي. وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. لو لم يكن معهم جماعة من أهل الحديث موقف المعتزلة والأشاعرة لا يستغرب، لأنهم لا يحترمون النصوص. ولكن لست أدري من هؤلاء من أهل الحديث الذي وقفوا مع المعتزلة والأشعرية في هذا الموقف، لأن نصوص الكتاب والسنة لا قيمة لها عند المعتزلة والأشاعرة. إذا كانوا لم يحترموها في إثبات صفات الله تعالى، وجعلوا الأدلة العقلية هي العمدة، وإنما تذكر النصوص من باب الاستئناس بها والاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها. إذا لم يحترموها في نصوص الصفات فمن باب أولى أنهم لا يحترمونها ولا يعتمدون عليها في هذا الباب وفي غيره. هذا وجه قولهم أعرضوا عن النصوص الواردة واعتبروا أن الخلافة ثبتت بالاختيار، وهذا منهم شيء كثير، ويشكرون على ذلك كونهم يثبتون أنها ثابتة بالاختيار ولم يقفوا موقف غيرهم. والدليل على إثباتها بالنص أخبار كثيرة، منها ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم لتسأله مسألة، أمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ هكذا أنطقها الله بهذا السؤال، يترتب على ذلك ما بعده، هذا تدبير من رب العالمين سبحانه، كأنها تريد الموت، أي لو مت قبل أن أرجع إليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا أفعل؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. حديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم وبعض المسانيد: ائتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. وغيره كثير من الخلفاء، وعلي أقرب إليه نسبا، لكنه قال ائتي أبا بكر. ذكر له وذكر له سياقا آخر، أو ذكر لهذا الحديث سياق آخر وحديث أخر، وذلك نص على إمامته. اختلف أهل العلم هل هذا الحديث يعتبر نصا جليا أو نصا خفيا، هذا الذي أشرنا إليه. اعمل فكرك أنت، هل تراه جليا أو تراه خفيا؟ الذي يظهر أنه شيء جلي اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا بكر من بين أصحابه، وجعله هو المرجع لو مات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر واضح أنه عينه للخلافة وأنه هو الخليفة الذي يرجع إليه بعد ذلك. لذلك أبى الله والمؤمنون إلا أن يكون أبو بكر هو ذلك الخليفة، وأجمعوا على ذلك كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه أهل السنن. هذا فيه زيادة علم أن عمر إن لم يكن معينا بالنص الجلي أو الخفي كما في حق أبي بكر، وأنه مرشح من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما المانع أن يقال أنه معين؟ لأن هذا أمر اقتدوا باللذين من بعده، أمر الناس أن يقتدوا باللذين من بعده، والترتيب معروف لأنه قدم أبا بكر في الحديث السابق وقدمه عندما قدمه ليصلي بالناس، إذن هو الأول، وهذا الحديث يدل على أن عمر هو الثاني. الذي يظهر ليس أبا بكر فقط بل عمر نفسه معين بالنص، سواء اختلف أهل العلم في هذا النص هل هو جلي أو خفي، والله أعلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، لما أحس رسول الله عليه الصلاة والسلام بدنو أجله، طلب أن تدعو له أباه، أباها وأخاها، أبا بكر وعبد الرحمن. حتى أكتب لأبي بكر كتابا، عزم على ذلك أنه يكتب له كتاب عهد. ثم قال: يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، أي لا حاجة إلى الكتابة، لا حاجة إلى أن يكتب له، يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فأبو بكر هو الخليفة بعدي، إذن لا حاجة للكتابة، هذا أقوى من الكتابة. بعد العزم على الكتابة عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الإعلان بهذا ما هو أقوى من الكتابة كما قال بعض أهل العلم. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. والذي حصل في السقيفة من أخذ ورد بين المهاجرين والأنصار أمر وقع بقدر الله تعالى، أمر طفيف، ولكنه بعد ذلك الأخذ والرد أجمع الأنصار والمهاجرون على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي رواية: طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن من أبي بكر ليكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أو لا يختلف عليه، ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. من صفات المؤمنين بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعيينه للخلافة ألا يختلف المؤمنون، والاختلاف في أمره أو الطعن في خلافته والطعن في فضله يتنافى والإيمان، وهذا أمر واضح، وخصوصا الذين يصرحون بالطعن فيه وإنكار خلافته لا إيمان لهم. وخصوصا الذين يصرحون بالطعن فيه وإنكار خلافته لا إيمان لهم. وأحاديث تقديمه رضي الله عنه في الصلاة مشهورة معروفة عند أهل العلم، وهو يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لذلك قال بعضهم عندما حصل الأخذ والرد في أيام سقيفة بني سعد، قالوا: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضيه لنا لديننا، فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ من رضيه المسلمون، من رضيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكون إماما للمسلمين في حياته عليه الصلاة والسلام، كيف لا يرضاه المؤمنون من بعده ليكون حاكما لهم يسوسهم في دنياهم؟ فمن باب أولى أن يرضوا ذلك. فلنكتفي بهذا المقدار.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وحديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس.
وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى به مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها ذلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عسكريا من الناس يفري فرية حتى
يفري فرية حتى
ضرب الناس بعطن. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا فاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع فرأيت الكراهية في وجه
الميزان.
ثم رفع الميزان فرأيت الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك. وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرى الليلة رجل صالح صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهو ولاة هذا الأمر الذي فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. وروى أبو داود أيضا عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانطبح عليه منها شيء. وعن سعيد بن
جمهان
عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع البحث: خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه هو الخليفة الأول، واختلاف الناس في هل كانت خلافته بالنص أو بالاختيار، وهل الأحاديث التي وردت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه هي أحاديث دلالتها جلية أو دلالتها خفية. لم يختلف أهل العلم في ورود أحاديث ونصوص تدل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وإنما يختلفون خلافا لفظيا غير جوهري، هل تلك النصوص دلالتها جلية أم خفية؟ وكما تقدم مسألة كونها جلية أو خفية أمر نسبي، قد تكون الدلالة جلية بالنسبة لمفاهيم بعض الناس، وقد تكون خفية بالنسبة للبعض الآخر، وكل ذلك لا يضر طالما الأحاديث بين أيدينا الدلالة واضحة. لذلك يقول الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ساق بعض الأحاديث التي تقدم ذكرها في تقديم أبي بكر رضي الله عنه للخلافة وتعيينه بالنص من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول الشارح وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هكذا قال في مرضه، وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة. كانت عائشة رضي الله عنها تقول إن أبا بكر رجل رقيق القلب لا يقوى بالصلاة بالناس لأنه لا يملك نفسه من البكاء، تشير عائشة رضي الله عنها أنه قد لا يملك نفسه من البكاء ولا يقوى بالصلاة على الصلاة بالناس لهذا المعنى لا لمعنى آخر. وعلى كل أصر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتقدم أبو بكر فيصلي بالناس فصلى بالناس، هكذا فهم أهل السنة من هذا التقديم أنه تقديم له للخلافة لأنه رضيه لهم لدينهم أن يكون إماما لهم في دينهم. الصلاة عمود الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام، والإمامة في الصلاة ليست بالأمر الهين، أئمة المسلمين في الصلاة هم الأئمة. وفيما تقدم من عادة السلف الصالح الخلفاء هم الذين يتولون الإمامة كما تأتي في قصة عمر رضي الله عنه حين قتل. إذن هذا التقديم له شأنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قريب، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نفسه على قليب أي على بئر عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، نزع الماء بالدلو ثم أخذها ابن أبي قحافة أبو بكر رضي الله عنه فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. سبب الضعف ذكر أهل العلم سببين اثنين، السبب الأول إشارة إلى قصر مدة الخلافة لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يعش في خلافته أكثر من سنتين، الأمر الثاني أنه لم يتوسع في الفتوحات لأنه انشغل بالحروب الداخلية بحروب أهل الردة ومانع الزكاة، كان مشغولا بالإصلاح الداخلي لم يتوسع في الفتوحات، هذان الأمران فسر بهما الضعف الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام في نزعه. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام والله يغفر له، ثم استحالت غربا أي الدلو الصغير، الذنوب هو الدلو المليء بالماء، تحول هذا الذنوب الصغير إلى دلو كبير غرب، فأخذها ابن الخطاب بعد أن تحولت الذنوب غربا أي دلوا كبيرا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية، لم أرى عبقريا سيدا عظيما ورجلا كاملا قويا يفري فرية ينزع نزعة ويقطع قطعته، إشارة إلى أنه كان ينزع بقوة وإن كان الدلو كبيرا لكن لديه قوة في أن ينزع بقوة وليس في نزعه ضعف. حتى ضرب الناس بعقل حتى رويت الناس وضربت الإبل بعقل. العقل البرة الصغار التي حول البئر تجعل فيه المياه للإبل التي تبرك وتستريح بجوار البئر، كناية إلى أن الناس أخذوا كفايتهم، وكل ما يحتاج إلى الماء من ناس وإبل. لأن عمر رضي الله عنه عاش فترة طويلة، وفي هذه الفترة 10 سنوات فتح الله على يده فتوحات ومكن الإسلام تمكينا قويا. وفي الصحيح أنه قال على منبره عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو بكر وأول من صدق، قالت الناس له كذبت فهو قال صدق. هذا أول موقف وقفه أبو بكر رضي الله عنه وهو صاحبه في الهجرة وفي الغار، وهو الذي قال له: لا تحزن إن الله معنا. هذا من أعظم مناقب أبي بكر رضي الله عنه، تلك الصحبة في تلك الساعة الصعبة، وصبره معه في الغار، وكونه يخاطب بهذا الخطاب: لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا أبو بكر رضي الله عنه. لذلك قال: لو اتخذت من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فهو أولى بذلك، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. رسول الله عليه الصلاة والسلام الخليل الثاني بعد إبراهيم، لذلك لم يتخذ من أهل الأرض خليلا. فتقسيم بعض الناس: موسى كليم الله، وإبراهيم خليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، هذا التقسيم لا أصل له. بل رسول الله عليه الصلاة والسلام يمكن أن يعتبر الكليم، لأن الله كلمه في ليلة الإسراء والمعراج، كلمه مباشرة وخاطبه بدون واسطة جبرائيل عندما أوجب الله عليه الصلوات، كما هو معروف في قصة الإسراء والمعراج. فرسول الله عليه الصلاة والسلام حبيب الله وخليله، اجتمعت فيه الصفات كلها، وهو سيد ولد آدم وسيد الناس أجمعين. أظهر الله مكانته وجاهه في تلك الليلة عندما جمع الله له الأنبياء بأجسادهم لا بأرواحهم. اجتماع الأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج في بيت المقدس كان بأجسادهم، فصلى بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاكتسب من ذلك لقب إمام المرسلين. لهذا أظهر الله مكانته. ثم بعد ذلك وزع الله الأنبياء في السماوات السبع بقدرته الذين كانوا في استقباله في بيت المقدس، وصلوا مأمومين خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم وزعهم الله في السماوات فجعلوا يرحبون به في كل سماء. في السماء، في سماء الدنيا رحب به أبو البشر إلى أن انتهى الدور إلى السماء السابعة، فرحب به هناك أبو الأنبياء إبراهيم. هكذا أظهر الله مكانته ومنزلته وجاهه عند الله في تلك الليلة، ليلة الإسراء والمعراج، كما سيظهر ذلك جليا مرة ثانية في الشفاعة العظمى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مكانة أبي بكر رضي الله عنه: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. الفرجة الصغيرة أو الباب الذي يدخل منه هي التي تبقى في هذا المسجد خصيصا لأبي بكر الصديق الخليفة خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي تولى سياسة أمر الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجعت أنت بأبي بكر ثم وزن عمر وأبو بكر فرجع أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجع عمر ثم رفع الميزان فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أي نوعا من التكدر فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. استشكل هذا الحديث بعضهم حتى أخرجوا عليا من هذه الخلافة خلافة النبوة ولكن سيأتي الآن حديث يؤكد ذلك لأن مدة خلافة النبوة 30 إنما تتم بخلافة علي رضي الله عنه لأن أبا بكر كما تقدم كانت خلافته 2 وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6 هذه 30 هذه مدة خلافة النبوة خلافة هؤلاء خلافة النبوة كأنهم خلفاء عن النبي ومدته متممة لمدة النبوة ثم بعد ذلك يؤتي الله ملكه لمن يشاء. الخلفاء الذين جاءوا بعد علي يعتبرون ملوكا الملك ليس معنى ذلك منقصة كما يزعم بعضهم الملك عطية من عطاء الله ولكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن تلك المدة 30 تعتبر خلافة نبوة وما بعد ذلك يعتبر ملكا. الله سبحانه وتعالى مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. الاستدلال بالملك على أنه ليس محل عدالة خطأ في التصور. الذي يتولى الملك بدءا من معاوية رضي الله عنه إلى يومنا هذا الذي يعطي الله الملك سواء سمي ملكا أو سمي خليفة أو سمي إماما أو سمي أميرا بأي لقب من هذه الألقاب المهم كونه يعدل وكونه يحكم بشريعة الله ولا يستورد أحكاما أو قوانين وضعية أو يضعها هو من عند نفسه. أريد أن أقول هذه الألقاب لا تتعلق بها الأحكام كون الإنسان يقال له خليفة أو ملك أو إمام أو أمير هذه الألقاب ألقاب إصطلاحية ولا عبرة لها العبرة بالمعنى المعنى التطبيق الذي يطبق شريعة الله في أرض الله ويحكم دين الله بين عباد الله ويقيم الحدود هو الزعيم المسلم الذي تجب بيعته وطاعته أيا كان ولو وصل إلى ما وصل بالقوة كما حصل لمعاوية رضي الله عنه وليس بلازم أن يسمى خليفة اصطلاح إطلاق خليفة على من بعد علي مجرد اصطلاح وإلا فكلهم ملوك وهم يتفاوتون في تطبيق الشريعة وفي العدالة ذلك بتوفيق الله تعالى يوفق من يشاء ويخذل من يشاء. وكون علي رضي الله عنه لم يدخل في هذه الرؤية لا يخرجه من الخلافة كما تأتي في حديث سفينة. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة، ثم بعد ذلك ملك، ما بعد 30 سنة يعتبر ملكا. وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، يقول الشارح ليس فيه ذكر علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة نبوة ولا الملك. هذا الكلام فيه نظر، تعليق الشارح بهذا التعليق محل نظر وليس بدقيق. مجرد اختلاف الناس على علي لا يخرجه من كونه خليفة وأنه داخل في خلافة نبوة. علي رضي الله عنه عندما اختلف الناس عليه قال له قائل: إن من كان قبلك لم يختلفوا عليه، لماذا اختلفوا عليك رضي الله عنه؟ فكان جوابه قال: من كان قبلي يحكمون مثلي ومثلي بطانتهم، لذلك لم يختلفوا عليه، وأما أنا فأنا أحكم مثلك، لذلك اختلفت الناس علي. أي ليس العيب في علي، ولكن العيب في الذين اختلفوا واتبعوا أهواءهم وأساءوا فهم النصوص. ما ذنب علي عندما تخرج الروافض فيقولون له: أنت إلهنا؟ هل هو الذي دعاهم إلى أن يعبدوه؟ بل لما تعب منهم ولم يجد أي حيلة حرك رؤساءهم بالنار ولأول مرة. ولما اجتمع الخوارج الذين خرجوا عليه متعللين بعلل تافهة لماذا ما حسمه من خلافة من إمارة المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين، لماذا قاتل ولم يسد ولم يغنم؟ إن كان الذين قاتلهم كفارا عليه أن يغنم ويسد، وإن كانوا مؤمنين ليس له أن يقاتل. ولماذا حكم الرجال في الدين؟ ما للرجال ولأحكام الدين؟ كل هذه الأسئلة الثلاثة أو الشبهة الثلاثة أجاب عليها عبد الله بن عباس لما استأذن عليا فخرج إليهم وهم مجتمعون في حروراء لو 6000 مقاتل يريد يقاتلوا عليا لهذه الأسباب التافهة التي أجاب عليها ابن عباس في وقفة واحدة، فتاب منهم 1000 مقاتل. ما ذنب علي فيما وقع؟ وما ذنبه في القدرية عندما ظهرت؟ إذن العيب عيب الذين اختلفوا وليس في علي عيبة. فإذا نظرنا إلى المسألة بعين القدر، قدر الله ما شاء فعل، أن ذلك شيء مقدر معلوم عند الله ومكتوب في اللوح المحفوظ كل ما وقع. ولكن عليا وغيره من الصحابة لم يقفوا أمام ذلك الاختلاف وقفة متفرج، بل دافعوا وقاوموا بقوة. هذا الذي عليه، وهذا الاختلاف لم يضر عليا في خلافته، بل هو من الخلفاء الراشدين الذين دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام أمته باتباع سنته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، منهم علي رضي الله عنه. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: رأى الليلة رجل صالح، رأى رؤيا أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق به، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال رجل: فلما قمنا من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام جعلوا يعبرون عن هذه، قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض، الذي تعلق بعضهم ببعض، هم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيا. والحديث فيه ضعف، وعلى كل المعنى صحيح تشهد له مجموع النصوص التي جاءت في هذا المعنى. وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها الأعواد التي تجعل في فم الدلو مختلفة وتعلق بها الحبال، فشرب شربا ضعيفا، والشرب الضعيف يفسر بما تقدم به بما تقدم تفسيره. ثم جاء عمر فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع عثمان أيضا. كل هذا إشارة إلى طول المدة وما حصل من الفتوحات وخدمة الإسلام والمسلمين في وقته. ثم جاء علي فأخذ بعراقها فانشقت منه، أي جذبت أخذت من يدي، فانتبه عليه منها شيء، إشارة إلى ما حصل من الاختلاف الذي أشرنا إليه، وليس ذلك من ذنبه رضي الله عنه. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة. الرسول لا تتم إلا بخلافة علي كما تقدم، والمدة معلومة لدى علماء السير كم المدة التي حكمها أو عاش فيها أبو بكر معروفة سنتان، والمدة التي عاش فيها عمر 10 سنين، والمدة التي عاش فيها عثمان في الخلافة 10 سنة، ثم عاش علي 6 سنوات، هذه 30 سنة. خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو يؤتي الملك من يشاء. إذن إطلاق الخلافة على خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس إلى وقتنا هذا إطلاق على زعيم من الزعماء بعد ذلك أنه خليفة مجرد اصطلاح، وليس بخليفة شرعي، ولكنه ملك من الملوك، إن وفقه الله عدل وإن خذله لم يعدل. إن وفقه الله اكتفى بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وحكم بين عباد الله بشريعة الله، وإن خذله أعرض عن الكتاب والسنة ورفع شعار الديمقراطية ودعا إلى ما كانت عليه أوروبا من قبل ومن بعد، هذا كله راجع إلى توفيق الله تعالى، وليس للألقاب أي دخل في هذا. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، لنجيب على بعض الأسئلة التي وردتنا. السؤال الأول يسأل السائل: القول في حق الصحابة رضي الله عنه، هل هذا يعتبر تذكية أو إطراء لهم؟ الجواب: ليس الأمر كما فهم السائل، لأن جملة رضي الله عنه ليست إخبار، جملة دعائية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنه، وهذا دعاء لهم، ليس في ذلك تزكية ولا إطراء. ولكن هم محل الرضا، وخصوصا أهل بيعة الرضوان، لا يستنكر في حق الصحابة إذا قيل رضي الله عنه، فلتفهم الجملة بأنها جملة دعائية أي إنشائية وليست خبرية. ثم هذا اصطلاح، ولو قيل لمن بعدهم كالتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة، أحمد رضي الله عنه، الإمام الشافعي رضي الله عنه، ليس في ذلك أي غرابة، لأن الجملة كما قلنا جملة دعائية، كما تطلب لنفسك أن يرضى الله عنك، إذا طلبت من الله أن يرضى عن الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وعمر بن عبد العزيز وغيره، إذا قلت رضي الله عنهم ليس هناك ما يدعو إلى الإنكار، وكل ما في الأمر مخالفة للإصطلاح، لأن في إصطلاح المؤلفين الفقهاء وأهل العلم الترضي للصحابة أي طلب الرضا لهم، ومن دونهم يقال في حقهم رحمه الله. وربما استنكر بعضهم لو قيل لعالم حي قال فلان رحمه الله، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ربما يسأل سائل هل هو مات؟ هذا مجرد اصطلاحات الناس، لك أن تقول في الأحياء والموتى رحمه الله، وتقول اللهم ارحمني، كما تطلب الرحمة لنفسك تطلب الرحمة لإخوانك المسلمين أحياء وأمواتا. التعلق بالاصطلاحات والتعصب لذلك وإنكار ما ليس بمنكر لا ينبغي. طلب الرضا عام للصحابة ومن دونهم، وطلب الرحمة عام للأحياء والأموات، هذا مجرد اصطلاح فقط. السؤال الثاني، سألني سائل الرجوع الإمام أبي الحسن الأشعري المعروف، تردد بعض الناس في رجوع الإمام أبو الحسن الأشعري عن الكلابية إلى منهج السلف راجع لأحد أمرين: إما أن الناس لم تهتم بدراسة أطواره التي مرت على هذا الإمام، أو فيه نزعة أشعرية كلابية ولا يريد أن يثبت رجوعه ليستأنس بقوله أشعري، نسبة الناس الآن إلى كلمة الأشعري نسبة غير صحيحة، لأن أبا الحسن كما أثبت المؤرخون المعتبرون محل الثقة كالإمام ابن كثير أن أبا الحسن في أول حياته عاش معتزليا، لأنه تأثر بشيخه وزوج أمه أبي علي الجبائي الذي درس عليه وعاش في الاعتزال نحو 40 عاما، ثم اختلف مع شيخه في هل يجب على الله أن يفعل العباد ما هو الأصلح فالأصلح، هل يجب على الله أن يثيب المطيعين ويعذب العصاة، هذه عقيدة المعتزلة. فخالف أبو الحسن شيخه في هذه المسائل، قال لا يجب على الله شيء، لأن الإيجاب إلزام، من الذي يلزم رب العالمين أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا؟ الله سبحانه وتعالى ليس تحت إمرة أي أحد حتى يلزم، حتى يقال يجب على الله أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا. رجع أبو الحسن عن عقيدة الاعتزال بدءا من هذه المسألة وغيرها من المسائل، ثم يجعل يبحث عن الحق. موقفه يشبه موقف سلمان الفارسي الذي خرج من المجوسية بحثا عن الحق، ثم عكف عند بعض الرهبان إلى أن وصل إلى ضالته في هذه المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك أبو الحسن مكث في الكلابية فترة من الزمن، لأنه رأى أنه أحسن حالا من الاعتزال، حيث يثبتون بعض صفات الله تعالى ولا يقولون بأنه يجب على الله أن يفعل كذا وكذا، بل يقول قائلهم أي الأشاعرة وليس للعباد حق واجب، بلى وليس على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضايع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذا موقف أهل السنة والجماعة، والأشاعرة يوافقون أهل السنة والجماعة في هذا الموقف. الشاهد هكذا تطور به الحال، فترك الاعتزال فعاش فترة من الزمن على عقيدة الكلابية، ولكن لشهرته ولمكانته العلمية ولعلو نسبه نسب إليه المذهب بدلا أن يقال العقيدة الكلابية إلى العقيدة الأشعرية. هكذا غلبت النسبة على شيخه فأخذ هو النسبة، وإلا العقيدة هي الكلابية. ثم بعد ذلك هداه الله ووفق الذي وفق سلمان للحوق برسول الله عليه الصلاة والسلام، وفق الله أبا الحسن إلى أن فتح الله وشرح صدره، فتح الله عليه وشرح صدره وفهم منهج السلف، فهم ذلك من اتصاله بدعوة الإمام أحمد بن حنبل المجدد الذي جدد هذه العقيدة وصبر على التجديد، ولما رجع إلى منهج السلف ألف كتابه الإبانة، وذكر في مقدمة الكتاب إنه على منهج إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدع، وأثنى ثناء عاطرا لائقا بالإمام أحمد بن حنبل في مقدمة هذا الكتاب، فعلنا رجوعه. هنا أخذ أهل العلم المؤرخون المعتبرون كما قلنا إن لهذا الإمام 3 أطوار، الطور الأول كان معتزليا، وفي الطور الثاني كان كلابيا، وفي الطور الثالث والأخير فهو سلفي. يقول محب الدين الخطيب إذا كان لا يمثل أبو الحسن الآن عقيدة الاعتزال التي رجعنا، لا يجوز أن تلصق به العقيدة الأشعرية التي رجعناها أيضا، ما ثبت لأهل المثلين ثبت للآخر، إذا ثبتت براءته من عقيدة الاعتزال فلتثبت براءته من العقيدة الكلابية، فهو سلفي ختم الله له بهذا المنهج، لأنه لا يعلم له بعد ذلك منهج آخر. هذه حقيقة أبي الحسن الأشعري، ارجعوا إلى المراجع المعتبرة، وابن خلكان البداية والنهاية لابن كثير والذهبي، وآخر من نقل محب الدين الخطيب، ولشيخنا الشيخ حماد الأنصاري رسالة صغيرة سماها أبو الحسن الأشعري، لخص فيها كلام أهل العلم. الاطلاع على هذه المصادر والمراجع تجعل طالب العلم يقتنع بأن أبا الحسن سلفي ختم الله له بهذا المنهج. فنسأل الله لنا ولكم أن يختم لنا بحسن الخاتمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. لا بأس أن نعود إلى الإجابة، لأن سائل سأل سؤالا مهما، جاء ذكر جاه النبي عليه الصلاة والسلام في عرض الكلام. الجواب: الإيمان بجاه النبي عليه الصلاة والسلام واجب. معنى الجاه المكانة والمنزلة عند الله، يجب أن يؤمن كل مؤمن ويعتقد أن لرسول الله عليه الصلاة والسلام عند الله جاه عظيم ومنزلة رفيعة ومكانة ليست لغيره، لأنه سيد الناس وسيد ولد آدم. الإيمان بالجاه شيء، والتوسل بالجاه شيء آخر. ما معنى التوسل بالجاه؟ عندما يقول القائل: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذا؟ الجاه مكانته ومنزلته عند الله، كأنك تقسم على الله بهذا الجاه، هذا قسم وليس بتوسل. وعلى كل الوقت الذي نعيش فيه الآن وهو وقت الدوام لا يتوسع الإجابة الموسعة في مسألة التوسل بالجاه، وبالاختصار ما شاع عند عامة الناس من التوسل بجاه الصالحين وبركة الصالحين وحرمة الصالحين من التوسل المبتدع الذي لا أصل له. التوسل الثابت باستقراء سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة، التوسل بدعاء الصالحين لا بجاههم ولا بذواتهم، طلب الدعاء منهم. الصحابة كانوا يتوسلون برسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، فقصة الاستسقاء معلومة لدى طلاب العلم. عندما قحط أهل المدينة فجاء أعرابي، فرسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة على منبره هنا في الروضة، ومشى الأعرابي بين الصفوف ووقف تحت المنبر، فرفع رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادع الله يغيثنا. لو نظرتم في معنى هذه القصة من أولها إلى آخرها، الأعرابي ساكن البادية، جاء من البادية ليطلب الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يجلس هناك في باديته ليقول: يا رسول الله أغثنا، كما يفعل عوام المسلمين اليوم للأسف، ولكنه جاء. وعندما جاء وخاطبه قال: يا رسول الله، ماذا قال؟ هل قال: يا رسول الله أغثنا، أعطنا مطرا، أحيطنا، انظر إلينا بعين الرحمة، هل قال هذا؟ أعطى لكل ذي حق حقه. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادع الله يغيثنا. فقطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الجمعة.